الشريط الثاني.
وقولوا يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهره، لأن قد يكون هذا صاحب الشاة الذي ماتت وسلق جلدها، قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد، ويأتي إنسان آخر يقول أنا بشتريه وأدبغه، فهل تجيزون ذلك؟ الجواب لا، لا نجيز. فيقول فيها نقول لا يصح فيها، لأن هذا الجلد جزء من الميتة، جزء من الميتة، فنجاسته عينية أصلية، فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة، حتى يخرج عن حكم الميتة. أما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه، وهو وأصله طاهر، ليس جزءا من الميتة أو جزءا من النجس، بل أصله طاهر، فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله. واضح الفرق ولا لا؟ طيب، إذن الميتة فيها عمومان، من حيث الميتة وأنواعها، ومن حيث أجزاء الميتة. تقدير العموم الأول أن نقول كل ميتة، هي كل ميتة. وتقدير العموم الثاني باي كل الميتة. نعم، طيب، وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك. لا، لو قال قائل، نعم، لو قال قائل لو اضطر إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه؟ الجواب لا، للعموم، ولأنه عند الضرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكاة. فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المضطر إلا بدراهم، إلا ببيع، فيدفع له، والإثم على البائع، يدفع له والإثم على البائع. طيب القرون يجوز بيعها؟ مثل الظفر الذي انفصل عن الحياة، هذا يجوز كالظفر، وما لا كلا. طيب، يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن، كل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة، مثل الدخان، التسم، لأنه مضر ولا شك في ضرره، فيحرم بيعه، يحرم بيع التسم. وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله بأي سبب. وبناء عليه لو قال الأب لابنه خذ يا بني هذه 10 ليرات اشتر لي فيها بكة دخان، يلزمه طاعته؟ لا يلزمه. طيب، لا يلزمه، يحرم عليه، لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. طيب، إذا قال له اشتر لي وإلا طلقت أمك، لا، المسألة هذه تقع من بعض السفهاء، يعني يلجئ الولد إلى هذا ضرورة، الظاهر هذا ضرورة، لأنه ربما يتجرى هذا الغاشي الأب ويطلق الأم، وقد تكون هذه آخر اللقاء، ينفصل عن الأسرة. المهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغير من المحرمات التي تبيحها الضرورة. أما إذا لم يكن ضرورة فإنه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك. فإن قال أفلا أعد عاقا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السوق ويشتري لمرض أو كبر؟ يقول له يا وليدي أنا لو أبدأ طلعت هنا خذ ربك خذ. نعم أين يقول نعم أنا بخاف ربي في الامتناع، أنا ما امتنعت من هذا إلا خوف من ربي. تريد أن أشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والرأس، أما أن أشتري لك شيئا أعين من معصية أعينك على معصية الله فهذا لا. طيب هل يقاس على الميتة السم؟ نعم إن اشتري للمضرة فهو حرام كذا، وإن اشتري للمنفعة فهو حلال. ومن ذلك المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزروع وما أشبهها. فنقول هذه الأشياء إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا على سبيل المضرة فبيعها حرام، وإلا فبيعها حلال لأن فيها منفعة. طيب واضح يا ماذا قل؟ أي نعم. طيب في شيء بعد يمكن يقاس عليه مما يضر بالبدن؟ الدم. نعم الدم هل يجوز بيعه أو لا؟ ما في تفصيل، لأن الله حرم، قد حرم الله الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فبيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن، لا يجوز بيع للأكل. كيف الأكل؟ يمكن للأكل، يمكن يكون جامدا ويكون الإنسان أكلا، شربا إذا كان ساخنا، حقنا إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم، نقول بيعه حرام. فإن قال قائل أليس الدم يجوز عند الضرورة؟ قلنا أو ليست الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول بلى في المسألتين. نقول إذا كانت الميتة تباح بالضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز. فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلا بعوض فالإثم على البائع، أما هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك. نعم طيب أيضاً دم الإنسان ودم البهيمة أيضاً يكون، لا نملك الدم الحلال حلال، الدم الحلال حلال خذ لنا ميتة يعني ودم فرعنا سألنا قبل هو جاوز أجلنكم. طيب الأصنام قلنا أن فيها أن كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صنع، سواء على سبيل على صورة تمثال أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو صنم. وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك حماية الأديان. على هذا نقول الأصنام يحرم بيعه. لكن لو أرادك أن يصنع صنما لمن يعبد الأصنام، مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده، ها؟ لا حرام، لا يجوز، لا يجوز بيعه حتى على من يعبده، لأن عبادة الأصنام ما أحلت بأي شريعة كانت، كل الشرائع تحارب الشرك، ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام. طيب إيه؟ إيه نعم، ما تقولون في الشباب؟ الضرر، الضرر، الضرر البدني. إيه نعم نعم، تشتغلون في هذه؟ يقول لو أن إنسانا ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة، فهل يجوز لي أن آكل منها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه الآن عين هذه الذبيحة أرى أنها حرام، مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وأنا أخالفه، لا يجوز أن أصلي إلى الجهة التي يقول إن هذه هي القبلة. الفرق الآن صار فعله وفعلي أنا صلي، أنا الآن أصلي بطهارة، نعم، هذا الآن الذبح فعله هو، فعله هو، لكن أنا أعتقد أن هذا الذبح حرام. نعم نعم، الوثن الغالب أن يكون على سبيل التمثال، يمثل يصنع صنع ويعبد، والصنم أعم. نعم ايش القات والثاني وشو؟ الشمة، وما هي الشمة؟ الدخان يمكن، ها؟ وأنا أكل ما أدري جناح وشو هذا؟ ها؟ تحت اللسان؟ ولا في الأنف؟ طيب على كل حال إذا كان ضارا فهو حرام، إذا كان غير ضار فليس بحرام. قل له الناس عن القياس أنه يسمونه التخزين، أن الإنسان إذا تخزن فيه يعني يتذلل ويتعب ولا يجي شغل أبدا ويمضي النهار كله وهو مثل الخرقة. هذا نحن سمعنا ولا ندري على هذا الصحيح ولا أين. نعم ها ها نعم،
إيش؟ يحصل على جائزة معينة
إذا رضع ثلاث مرات، يكون جائزة معينة. هذا عاد هو نيته. أولاً إن هذا ليس مثل هذه بلا شك، لأن الجائزة قد تحصل وقد لا تحصل. حصلت نعم، لكن ربما لا تحصل. هل إنك إذا تبعت ثلاث مرات أو خمس مرات هل تلزم الجهة أن تعطيك؟ ما تلزم، لكن البيع تلزم. هل أنست هذه مثل البيع؟ لكن لا ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذه الأشياء، ينبغي أن يلاحظ البر. ثم إني أرى مثل الدم أن لا تتبرع إلا في القضية المعينة، فالإنسان الآن شد محتاج تبرع. أما أن يكون مخزون فهذا يعني في نفس هذا الشيء، لكن على كل حال ما نقول حرام هنا. نعم
نعم
نعم نعم، لا ما استثنى، داخل فيها المسك، المسك هذا يؤخذ ينفصل منها وهي حية، ينفصل منها وهي حية واستثناها وهي العلم. نعم. لا لا ما استثنى، لأن هذا أصلا ما دخل في التحريم. نعم. ما هو قلنا أجزاء الميتة يدخل في الميتة، أجزاء الميتة يدخل في الميتة، ما حد يبيع، حد يبيع أجزاء؟
يبيعون.
نعم.
يحدث أحيانا يحصل رجل حادث، يحصل حادث فيبقى القلب ينظر ولكن الموت لا، فيقول لك رجل آخر محتاج في القلب مثلا، وقلب الرجل الأول الذي حصل له الحادث لا زال ينظر،
هذه أظن فيها فتوى من ذلك، أظن تكلموا فيها. نعم. جلود الميتات ولا جلود أحياء الملكات؟ لا ما يجوز، يجوز بيع لهم جلد المذكاء. الميت يقول لهم كلوا هذا وادبغوا على حسابي، ثم إذا دبغوا إن شاء باعوا عليهم إن شاء لم يبيعوا. أي نعم. صحيح. الآن على كل حال إذا 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 أجبرك توكل على الله، لأن الدم ما هو بيضر، هو ما فيه شرها لأن الدم ما هو بيضر، يعني بمجرد ما يشرب واحد له كاس عصير بعد ما ضرب الدم يعود.
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينا فالقول ما يقول ربي السرعة أو متشاركان رواه الخمسة وصحوه الحاكم. وعن أبي مسعود
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقلنا إن هذه عامة، الخمر استثنى منه شيء، الميتة استثنى منها شيء، الخنزير لا استثنى منه شيء لأنه حرام بكل حال، فبيعه حرام بكل حال. الأصنام، الأصنام يحرم بيعها، يحرم بيعها لمن يتخذها في العبادة لا شك فيها، لأنه اشتراها لعمل محرم، وكل ما اشتري لعمل محرم فإن بيعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإن اشتريت الأصنام لتكسر وينتفع بموادها، فظاهر الحديث أن ذلك حرام، ويحتمل أنه ليس بحرام، لأنه ليس المقصود من الشراء هنا شيئا محرما، إنما المقصود شيء مباح. ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها فإن هذا لا بأس به، بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه المحرم. إذا استثنى من الأصنام شيئان. الشيء الأول إذا كانت مادتها ينتفع بها تشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها، كما لو كانت من حديد أو خشب يصلح ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك. ثانيا إذا اشتراها ليتلفها، يعني هي لا ينتفع بمادتها لكن اشتراها ليتلفها، فهذا لا بأس، لكن بشرط أن يبين ذلك ويظهره لئلا يتخذ ذريعة إلى جواز بيعها. يقال على ذلك من فوائد الحديث أيضا بالقياس أنه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع أيا كان، إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يرد عليها، فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء، كما لو اشترى أصنام من أجل إتلافها ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك. ويقال على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق مثل المجلات والصحف التي تشتمل على قوى خيرة مغرية مفسدة للأخلاق، فإن شراءها لا يجوز وبيعها حرام. طيب، فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكن من إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بأس، لأن هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها. وكل شيء ذكرناه هنا من باب من الأصناف وغيرها مما قلنا يجوز شراء إتلافه، هذا إذا لم يتمكن من إتلافه بغير الشراء، فإن تمكن فإن شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذا الحال. من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال والفرد والمجتمع، نعم والفطر، لأن كل هذه تفسد ما ذكر. فإذا حرم الشارع بيعها فإنما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بد للمجتمع من حمايتها. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء. من أين يؤخذ؟ من أن الإعانة على المحرم حرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن يؤجر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلات الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من قولهم قيل يا رسول الله أيصح من ميت إلى آخره. وجه ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعها، لأنه يتوصل بيعها إلى شيء مباح وهو قل السفن ودهن الجنود والاستفتاح. ومنه أيضا من فوائد الحديث أن العقل أو أن الشرع يأتي بما فوق العقل، بمعنى أن العقل قد يدرك الشيء على وجه الناقض فيأتي الشرع ويكمله، وجه هذا أن الصحابة قالوا إذا كانت هذه الشحوم تطلع بها السفن وتجمع الجلود ويتوسخ بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المناسب، لتحصيل هذه المناسب. ولكن الشرع أقوى من ذلك وأعمق، حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا بما في ذلك من الحماية التامة، لأنه لو أجيز بيع الشحوم في لهذه الأغراض لتوصل الناس إلى شيء آخر، لقد إذن يجوز بيع الشحوم الخنزير لهذا الغرض، ولكن يقول بيّن أن هذا ممنوع. ومن فوائد الحديث جواز غلي السفن بشحوم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ومن فوائد أيضا جواز دهن الجلود بشحوم الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أيضا. ومن فوائد جواز الاستفتاح بشحوم الميتة، لكن قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يستفتح بها في مساجد، وهذا قول مبني على أن النجاسة لا تظهر بالاستحالة، لأن دخان النجاسة نجس. أما على القول بأنها تظهر بالاستحالة فإن دخانها طاهر، وحينئذ لا مانع من أن يستصبح بها في المساجد. ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، لقوله هنا فإنها تطلى بها السفن، تطلى بها السفن. فإن كان على وجه يتعدى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصلاة فإن هذا لا يجوز، أو يستعمل النجس في أكله وشربه فإن هذا لا يجوز، لأن التعدي بالنجاسة لا يجوز. طيب، هل يستفاد من جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدى كما لو اتهن بها او ما اشبه ذلك؟ قد يقال ذلك، وقد يقال ان عموم قوله فاجتنبوا في الايه الكريمه يدل على انه لا يستعمل لا شربا ولا ادهانا ولا غير ذلك. نعم. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الامه إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، فيجب أن تقاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون معاملة سيئة أو يفعلون المعصية، تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله، وسبق معنى المقاتلة. ومن فوائد الحديث أن اليهود أصحاب مكر وخديعة، لأن الله لما حرم عليهم الشحوم صاروا يذيقونها ثم يبيعونها ويأكل ثمنها. ومن فوائده أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، فيكون التحيل حراما لأنه تحيل على المعاصي، فيكون التحيل على المعاصي حراما لأنه تحيل على المعاصي، ولأن فيه مشابهة لمن؟ لليهود. نعم. ومن فوائد الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبناء على ذلك فإنما ذكرناه قبل آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المنحرفة لإتلافها، يكون الثمن حراما على البائع. لماذا؟ لأن هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية، جواز تصرفات الكفار المالية، فقوله ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فإن هذا البيع إذا قال أكلوا ثمنه يدل على أن هذا البيع صح، إذ لا يأكل الثمن إلا بعد صحة البيع. وهذه الفائدة فيها شيء من القلق، لكنه قد يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار، وهذا أمر لا شك فيه يعني من حيث الجملة، لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا اللي محل قلق النفس. وأما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف. ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرؤساء ولو الشرف والجاه، تقول الصحابة أرأيت شحوم الميتة، لا يقال إن هذا سوء أدب في الخطاب، لأن الصحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز التوكيد، جواز توكيد الحكم بقوله لا هو حرام، فإن قوله هو حرام تأكيد لقوله لا، إذا اقتصر على قول لا نعم لكفى. وقد يقال إنه لا يكفي لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم، وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتشاركان، رواه خمسة وصححه الحاكم. قوله إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، المتبايعان هما البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التغليب. طيب، على أن ما يقول البائع بائع والمشتري مبتاع، وقوله وليس بينهما بينة، البينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي في الأموال رجل وامرأة، رجل وامرأة أو رجلان أو رجل ويمين مدة. وقوله فالقول قول صاحب السلعة، فالقول ما يقول رب السلعة، من هو رب السلعة؟ تفسر ذلك في لفظ آخر وهو البائع بأنه البائع، وتفسيره يرد قول من يقول إن المراد برب السلعة المشتري، لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع، البائع قد باعها وانتقل الملك عنها، ولكن التفسير الحديث ولكن التفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المال ويكون رب السلعة البائع على كل حال. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، ظاهر الحديث أن هذا عام في جميع الاختلافات، سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدعي، وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. وجه ذلك أن الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف، ويخص اليمين بمن؟ المدعى عليه، وأن هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين ويعم كل اختلاف، فبينهما عموم وخصوص. فإذا اتفقا في صورة ما فلا إشكال، يعني بأن كان البائع هو المدعى عليه. فإذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين، هذا هو الذي أشرنا إليه من قبل. وصورة ذلك أن نقول المشتري للبائع: إنك قد اشترطت علي أن الشاة ذات لبن. فقال البائع: ما اشترطت عليك. فهنا قول قول من؟ القول قول البائع أنه لم يشترط على الحديثين جميعا، يعني على مقتضى الحديث وعلى مقتضى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأن المدعى عليه الآن هو البائع. وهنا يقول ما قال رب السلام وهو البائع. فإذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما فالأمر أن القول قول البائع. لكن المشكل إذا اختلف، مثل أن يقول البائع: قد بعتها عليك بعشرة، فيكون مشتري بل في ثمانية، فهنا البائع مدعي لأنه اتفق على الثمانية واختلف في الزائد في العشرة، وما فوق ثمانية زائد، فالقول به دعوة. فهل نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنه مدعى عليه؟ في خلاف. منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لأنه قد ادعى عليه أن الثمن عشرة، فيكون قوله ويحدث أنها ليست بعشرة وتكون له. ومنهم من يقول: بل القول قول البائع، القول قول البائع، لأن المشتري مدعي، المشتري هنا مدعي. كيف؟ ما وجه كونه مدعيا؟ قالوا: لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، والأصل بقاء ملك البائع، فالبائع يقول ما بعت إلا بعشرة، وهذا يقول بعت كم؟ بثمانية. إذن هو مدعي، وحينئذ يسلق الحديثان في هذه الصورة، لأن البائع القول ما قال البائع على حسب هذا الحديث وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال القول قول البائع في مقتضى هذا الحديث، وقال إن معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على المنكر يطابق هذا الحكم، لأن المشتري يدعي أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، جاء الثمن قليل، والمشتري ينكر، والأصل بقاء الملك، الأصل بقاء ملك البائع، يكون القول قول البائع أعلى تردد عن كما تأتي في الحديث. ومن من قال إن القول قول المشتري لأنهما اتفقا على البيع واتفقا على الثمانية، واختلف فيما زاد على الثمانية، فالمشتري يدفعيها والبائع ينفيها، فالبينة على المشتري، فيقال البائع حاتي بينة وإلا فليس لك إلا ثمانية. ومنهم من قال بل يتحالفان، وهذا هو المذهب، يتحالفان، قال لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه، فجمعوا بين القولين وقال إن البائع مدعي والمشتري مدعي أيضا، والبائع مدعا عليه والمشتري مدعا عليه. إذن كيف نعمل؟ قال يتحالفان، فيحلف البائع أولا ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة، فإن رضي المشتري ثبت ما قال البائع، وإن لم يرضى حلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية. وبعد التحالف يفسخ البيع، يفسخ البيع ويعترض رد السلعة إلى ربها والثمن إلى ربه. أقول طيب، هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كل اختلاف يقع بين متبايعين القول قول البائع، القول قول البائع، فإن لم يفعل فإن لم يحلف تراد البيع، يعني فسخ. طيب هذا، ولكن هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتفاق العلماء، فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول قول البائع في كل صورة، بل اتفقوا على أنه ليس القول قول البائع في كل صورة، ومن الصور ما لا يمكن فيه قول قبول قول البائع باتفاق، ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق. واضح؟ طيب، إذن صار هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصلي في الدعاوى، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه، فإننا نجري ما قاله الفقهاء رحمهم الله فيه أن نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، وإذا وقع التحالف فلكل واحد منهما قصر. طيب اختلف في أي، اختلف في أي، فقال المشتري إنني اشتريته وهو معي، وقال البائع بل اشتريته سليما من العيب، فمن قوله؟ نعم، هذا الحديث يدل على القول قول البائع، وهو كذلك مطابق للأصول، لأن الأصل عدم العيب، والأصل سلامة المبيع. وقال بعض الفقهاء إن القول قول المشتري وهو المذهب، إذا اختلف في حديث العيب فقول المشتري. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، لأن العيب نقص في المبيع، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فإذا ادعاه المشتري وقال ما قبض هذا الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله. لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدا، لأن كون الأصل سلامة المبيع، سلامة المبيع أقوى مما قالوه رحمهم الله. هذا ما لم يكن هناك بينة على قول أحدهما، كما لو كان العيب أصبعا زائدا، فهنا قول المشتري، لأن الإرتفاع الزائد مو جنبه، يكون من أصل الخلقة. أو كان العيب جرحا طريا يتعب دما، والبيع له 4 أيام، فهنا القول قول فائر، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يتعب دما لمدة 4 أيام. طيب، ولكن القول الصحيح أن القول قول فائر، صحيح أن القول قول فائر، بما ذكرنا من أن الأصل سلامة المبيع، سلامة المبيع. طيب، فإن اتفق على أن العيب عند البائع، وقال البائع قد اشترطته عليه، وقال المشتري لم تشترط، ها؟ وش الأصل؟ طيب، زين، نشوف الآن. اتفق على العيب، قال البائع نعم صحيح فيه عيب ويبيعه فيه عيب، لكنني قد اشترطت عليه، وقال المشتري لم تشترط عليه ولا بينه. القول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط إلا إذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بأن يكون البائع معروف بالصدق وحسن المعاملة، وأنه لا يمكن أن يصدق عليه، وأن المشتري معروف بسوء المعاملة أو قرينة أخرى قد داعى عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة. داع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعيب، وإن نبأ في القيم ادعى أنه لم يشترطه عليه من أجل أن يرد البيت، فهذه أيضا قليلة. لكن إذا تساوى إذا خلت المثلة من القليلة فإن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط. ومن فوائد الحديث العمل بالبينة، العمل بالبينة. وهل البينة معينة بالنوع أو عامة لكل ما يبين الحق؟ الصحيح أنها عامة لكل ما يبين الحق، والمذهب أنها في الأموال رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي، ولكن الصواب أن البينة اسم لما يبين الحق ويوضحه في أي وقت شاء. ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بالرب كقوله رب السلعة، وهذا جاهل، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة في رواية للبخاري أن تلد الأمة ربها، تلد الأمة ربها، وكذلك في اللقطة حتى يجدها ربها. فإضافة توقف الإنسان بالرب لما يملكه جائز ولا بأس به، لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن يقول فلان رب كل شيء، لأن هذا وصف خاص بالله، فلا يجوز أن يطلق على بشر، كما لا يجوز أن يقال قادر قضاة وملك وملك الملوك وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل والعمل به، لقوله القول ما قال رب السلعة، لأن الأصل أنها أنه لم يخرج السلعة إلا على قوله هو. فالأصل مثلا أن ما بيت عليه بثمانية، الأصل أن ما أخرجه من موسى إلا بما أرضاه، وأنا ما رضيت إلا عشرة، فهذا عمل بالأصل. والعمل بالأصل موجود له أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة، أننا نعمل في الأصل، وهو أيضا مقتضى النظر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن أمثلة ذلك رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل بقاء طهارته، ورجل أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فالأصل بقاء حدثه. فلو توقن أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب ثم شككت هل توضأت أم لا، فلا تصلي العشاء إلا بوضوء. ولو توضأت بعد المغرب ثم شككت هل انتقل وضوءك أو لا، لم يلزمك الوضوء، لأن الأصل بقاء الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه آخر من شيء أم لا، قال لا ينصر لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجي ريحا. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. نعم. يقول إذا ولهم غير هذا بما إذا لم يمكن تغييرها إلا بشرائه، ويكون شراؤها جائزا للمشتري حراما، يكون شراؤها جائزا للمشتري حراما على البائع.
نعم. ولم يذكر يعني ليتاهي وكذا، ولو نتحيد عن دماء يعني قد يكون صار حكم في ذلك.
نعم، لأن الأصنام إذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة فإنك إذا اشتريتها بتستملها في المباح ما صارت أصنام، هذه تستملها في المباح، يجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا، يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن مناقشة هذه النصوص. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فما المراد بهما؟ كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري؟ من باب الصالحين، هل لها نظير في اللغة العربية؟ نعم، في القمران، الشمس والقمر. نعم، والأبوان والعمراء. طيب، بس كفاية. نعم، طيب، يقال شرى واشترى، أيهما زائد يا بندر؟ شرى واشترى. شرى هو البائع، اي اشترى هو المبتاع، صح. طيب، قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، اي يبيع نفسه، سواء طاعه الله. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس بينهما بينه. من هي البينه يا عبد الوهاب؟ نعم، ما معناها العام؟
رجلان،
معناها العام،
العام،
العام. فهد، صح، كل ما أذان الحق وأظهره. ولهذا سمينا آيات الأنبياء بينات، يعني ما في شهود لكن ما تظهر الحق. طيب، ما هي بينة المال؟ أين؟
بينة
المال
على
المذهب
يا
رجلان،
أو
رجل
امرأتان، أو رجل
ويمين مبتعد. طيب، هذه بينة المال. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما يقول رب السلعة؟ من هو رب السلعة في الحديث الأخر؟
البائع.
هل هناك قول آخر؟ لا تعرف. نعم، فين المشكلة؟ لأن السلعة الآن بيده، فهو رب السلعة. كذا، أيهما المتلازم من حيث خالد؟
البنوم يكون البايع، لأن في رواية أخرى تفسر هذه الكلمة بالنوم البايع.
نعم، حسنت. إذا القول الراجح أن المراد رب السلعة هو البائع، لأنه تفسره رواية أخرى. قوله: أو يتشارك، معناها حسين يلغيان العقل. اضرب لي مثلا بذلك، ينطبق على الحديث. صحيح. نعم، طيب، ظاهر الحديث ان هذا يشمل جميع انواع الاختلافات، فهل هو على ظاهره او هو مفتوح في بعض الصور؟ نعم يا شاشر.
الحديث الاخر، حديث
الاشياء، يبين
على من
يستعر ويبين على من يستعر. طيب، اذا نقول هذا ليس على عموم، ما الذي يخصص عمومه؟ يخصصه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ طيب، نبدا الدرس الان. قال وعن ابن مسعود الانصاري ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. قوله نهى النهي طلب الفتى على وجه الاستعلاء. وقبل ان نبدا بشرح هذا الحديث احب ان انبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود. نعم لعلكم انتبهتم له. المشتري والبائع المشتري والبائع اختلف في قدر الثمن. وقال البائع انه 100 وقال المشتري انه 80 كذا ولا لا؟ من الذي يدفع الزيادة؟ البائع. الذي يدفع الزيادة هو البائع. وعلى هذا فهو المدعي يكون هو المدعي. وأظن أن ذكرنا أن الذي يدفع الزيادة هو المشتري. اي ها طيب لا لا ذكرنا ذلك فقال أيه المدعي. وأما من ستدفع الزيادة فلا شك من يدفعها البائع الذي يدعيها البائع. لكن الخلاف أيهما المدعي في هذا الحال. لا لا نعم كيف يأخذ فيه فيه سهو صواب أنه هو البائع المدعي كذا ولا لا؟ لأنه يدفع الزيادة يدفع الزيادة بعده في الصورة الثانية تقول بالعكس. لو تقرا الكاتبه تجد اقرا
الصوره الاولى.
ها
هنا قال اختلفوا في هذه المساله.
وش المساله؟
العشره والثمانيه.
اقرا من اول.
طيب يقول لكن المساله هنا اذا اختلفوا مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشره فيقول مشتري بل بثمانيه. فهنا البائع مدعي لأنه اتفق على الثمانية واختلف في العشرة. فهنا نقول قول البائع أو نقول قول المشتري لأنه مدعى عليه. هذه فيها خلاف منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لأنه قال ادعي علي أن الثمن عشرة فيكون قوله ويخلف أنها ليست بعشرة وتكون له. ومنهم من يقول بل قول البائع لأن المشتري مدعي ووجه قوله مدعيا قالوا لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع والبائع يقول أنا ما بعت إلا بعشرة والمشتري يقول بل بعت بثمانية إذن هو مدعي. وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصورة لأن هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع وعلى حسب حديث بين على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع يقتضى هذا الحديث وقال إنما على الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر يطابق هذا الحكم لأن المشتري يدعي أن البائع أخرج من ملكه بثمانية والمشتري يوصف ذكرنا
صح
والمشتري
يوصف لأن البائع
قال لأن المشتري يدعي أن البائع أخرج من ملكه بثمانية والمشتري يوصف وهي
النبائع يوكب صح البائع يوكب
لأن
الأصل بقاء
الملك
للبائع والبائع يوكب بدل والمشتري يوكب. فاللي عنده لا صح الشريط واللي ما عنده قد يكافر في الحساب. طيب يقول نهى أن يقول نهى عن ثمن إيش تقول يا ياسر إيش وش اللي اخذ ايش سؤال بالرد بالرد هو الاصل هنا المثل الرابع من فوائد الحديث. اذا نكمل من فوائد الحديث انه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بينة فالقول قول معه البينة لقوله وليس بينهما بينة. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع فيرضي بذلك المشتري وإلا تدخل البيع. هذا هو ظاهر الحديث، ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع، ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع، لا يكون فيها القول قول البائع في الاتفاق. وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا بماذا؟ مخصوصا بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى. والرابع أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مبدع، هذا الرابع، كل من ادعى خلاف الأصل فهو مبدع يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين، وعليه اليمين. هذا هو الرابط. ونزل هذا الحديث مع حديث البينة عن المدعي واليمين عن المنكر، ينزل على هذا الأصل، وهذا الأصل أصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ثم قال وعن ابن مسعود وعن ابي مسعود الأب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب. قلنا إن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بلا، لابد أن نقيد، لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا، مع أنه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناب، لكن يقول لا تفعل كذا، هذا هو النهي. وعلى هذا فنقول تعريف طلب الفقه على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون إلى النهي، وإنما قلناه بذلك لأن لا يدخل فيه الأمر بالترك أو بالاجتناب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى نهي في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه. قال نهى عن ثمن الكلب، يقال ثمن ويقال قيمة، يقال ثمن ويقال قيمة، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوصاف الناس، في عامة أوصاف الناس. الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوصاف الناس. مثال ذلك، اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، يسمى هذا ثمنا، لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدنا يساوي ثمانية، القيمة ثمانية، لو رجعنا إليه يساوي 12 القيمة 12، واضح؟ فما كانت قيمة في عامة الناس يسمى قيمة، وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا. إذا عن ثمن الكلب أي عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن، عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن. ونحن قلنا هذا بفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، وهي ما إذا أطلق الكلب هل يضمن بقيمة أو لا. طيب، وقالها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس، نعم، وهو أخطر الحيوانات وأنجسها، لأن نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى يغسل حتى بدون النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب. وقول الكلب الهنا للعموم فيشمل كل كلب سواء كان أسود أم غير أسود، معلما أم غير معلم، يجوز اقتناءه أو لا يجوز اقتناءه، لأن الحديث عام ثمن الكلب عام لكل كلب. قال ومهر البغي، مهر البغي. البغي فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها الزانية، وحذفت منها التاء لأن الوصف خاص بها، كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد، بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا. ولهذا يفرق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل. إذا قلت امرأة حامل أي في بطنها ولد معروف، سيقول امرأة حاملة سيقول القائل وش حاملة؟ نعم. طيب إذا البغي نقول هي المرأة الزانية، وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها. والبغاء الزنا، قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. بمهر البغي المراد بذلك أجرة الزنا، المراد بذلك أجرة الزنا. وسمي مهرا لأنه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها، فأشبه المهر الذي يدل الإنسان في النكاح الصحيح. قال وخلوان الكاهن، خلوان الكاهن يعني عطيته، وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، وسمي خلوان مأخوذ من الحلو لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة، فهو حلو في اكتسابه. والكاهن من يتعاطى الكهانة، وهو الذي يخبر عن المغيبات، هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات، مثل أن يقول للشخص سيأتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيام كذا وكذا، وما أشبه ذلك من علوم الغيب. وكان الكهان معروفين في الجاهلية، يتحاكم الناس إليهم لأنهم يأتون بعلوم غيبية يصادفها الواقع، فإن كل واحد منهم له رأي من الجن، يصعد إلى السماء يستمع أخطار السماء، ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ، ويضيف إليه ما يضيف، ويحدث الناس. فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات أظلموه وجعلوه حكما بينهم. كيف الشيطان؟ والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق 100%، ومع ذلك نبذوه وكذبوه. وهؤلاء الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين معظمون عندهم، يتحاكمون إليه، فيعطونهم يعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة، وتسمى حلوان الكاهن. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. النهي هنا هل هو نهي للبادل أو للآخر؟ نهى عن ثمن الكلب، يعني نهى أن نعطي ثمنا على الكلب أو أن نأخذ. من الذي سينتفع؟ كل منهما سينتفع، أليس كذلك؟ لكن الذي ينتفع بالثمن هو الآخر، آخر الثمن، فيكون نهي مصبا عليه في الزائد، لكنه يشمل البائع لأنه معين على الباطل، والمعين بالباطل على الباطل مشارك لفاعله. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. فمثلا المنهي في الأصل، النهي في الأصل ينصب على من؟ على الآخذ، على الآخذ هو اللي يأخذ الثمن وهو المشتري، لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنه من ساعد هذا وأعانه على الشيء المحرم. طيب سبحان الله. الكلب الآن عند اشتراه منه عمر وأعطاه السمن، عندنا آخر مرة من الآخر آخر السمن هو جائز، الآخر البائع والمعطي المشتري، وآخر الكلب المشتري والمعطي له البائع. الحديث في ثمن الفرد، ثمن آخر ثمن الذي يأخذ الثمن هو البائع. طيب تعرف الحال، نحن الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثمن، واضح؟ فيكون هنا منفصل على البائع في الأصل، لكن المشتري يمنع من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب كذلك أيضا نهر البغي، من كالأول المهر، من الذي سينتفع منه؟ الثانية في الآخر، إذا تنهى عنه في الأصل ولكن يكون ذلك بالتعاون والتبعية. طيب وحيوان الكاهن، الكاهن هو الذي سينتفع به، الكاهن هو الذي سينتفع به، ويقول لذلك من باب التبعية والمعاونة. في هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب، يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب، والأصل في النهي التحريم. ثانيا ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما بصاحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن، بل لو قال قائل إن دخول ثمن إن دخول كلب الصيد والحرب والماشية، بل إن كلب الصيد والحرب والماشية يدخل في الحديث دخولا أوليا، لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن غير هذا الكلام لا تباع ولا تشترى، وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرق والماشية لا وجه له، يعني كيف نخرجه من العموم؟ والظاهر أنه هو المراد، الظاهر أنه هو المراد. طيب فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن نعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن، قلنا هنا يجوز أخذه منه استنقاذا، يجوز أخذه منه استنقاذا، والإثم على من؟ الإثم على الآخر البائع الذي باع الكلب. نعم، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيا عنه لا يحتاج إليه، حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه. ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم، يعني لو أخذك كلب الصيد أو الحرب أو الناشية فلا قيمة له شرعا، كيف له قيمة شرعا؟ كذا، لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن، إذ أن القيمة عوض عن العين المتلفة، والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها، وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته، وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له. نعم، وأن إتلافها إتلافه هدر، إتلاف كلب الصيد أو الحرب أو الناشية. فإن قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كلبي غالي احيانا يقول البدوي كلبي يسوى ولدي. نعم قال عندي جدا ليش ان هذا يسوى ما افكه الا برقبه هذا الرجل. أعوذ بالله. نعم بعضهم. فماذا نقول؟ نقول مثل هذا الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه، وإلا فيعطى ما يهون غضبه دفعا للشر والفتنة، دفعا للشر والفتنة. طيب، ومن فوائد الحديث خبث الكلب، خبث الكلب كذا، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الاشتراء به. بينما الحمار يشترى ويباع لأنه حرامه بعينه، لكن منفعته ليست بحرام، وحينئذ يرد علينا إشكال فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحال؟ لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل الانتفاع به بالركوب وغيره، ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرب والماشية؟ والجواب أن يقال لا، النص واضح ما فيه إشكال، وجلتنا الأخير هذا النقنع به، لكن ما هي الحكمة في أن الشارع فرق بينهم؟ الجواب أن يقال شدة خبث الكلب هذه واحدة. ثانيا أن المنفعة المباحة للكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق، بل هي منفعة مباحة متى؟ مقيدة بالحاجة، مقيدة بالحاجة. وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق، يجوز تقتني الحمار وإن لم تنتفع به، لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا ينتفع به إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. فظهر الفرق بينهما من وجهين: شدة خبث الكلب لأن نجاسته تبلغ إلى سبحة ما تكون إلا بقدر أصلاب هذا التراب، والثاني أن إباحة نفع الكلب مقيدة بماذا؟ بالحاجة. وأما الحمار فمنفعته مباحة على الإطلاق. من فوائد الحديث تحريم مهر البغل، تحريم مهر البغل بالنهي عنه، وهو حرام على الزانية وحرام على الزان أن يعطيها، حرام عليها أن تأخذ وحرام عليه أن يعطي. الحكمة لأن هذا هو فعل محرم، والقاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا الزنا محرم بالنص والإجماع، كما كان عوضا عنه فهو محرم. هذه الوجه. الوجه الثاني لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء، لأن كل امرأة تحتاج إلى مال تبذل فرجها والعياذ بالله بالبغاء للحصول على المال. ومن فوائد الحديث أن حفظ العرق أولى من حفظ المال، وأنه يجب المحافظة عليه أكثر. ولهذا لو رأيت إنسانا على زوجته يزني بها جاز لك قتله فورا بدون إنذار، ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك الطعام فإنه لا يجوز لك أن تقتله، مع أن هذا عشاء ما عندك غيره وما زلت تقتله. لماذا؟ تتجاوب الأسهل في الأسهل بخلاف الأرض، فإنه أعظم أعظم حكمة. ومن فوائد الحديث تحريم البغى، تحريم البغى. الدليل وجه الدلالة، لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليلا على تحريم، وتحريمه معلوم بنصوص أخرى، لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الكهانة، النهي عن أخذ العوض عليها، وتحريم أخذ العوض عليها دليلا على أنها حرام، إذ لو كانت حلالا لجاز أخذ العوض عليها. واضح؟ ومن فوائده أيضا تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة، لأنه نهى عن سلوان الكاهن. طيب، وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟ نقول لا، لا يجوز، لأن أتيان الكاهن لا فائدة منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به، وهذا حرام كما دل عليه الحديث. وعلى هذا فالحديث يدل على تحريم إتيان الكاهن، لأنه لا فائدة من إتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار الغيب، وهذا حرام. وسبق لنا في كتاب التوحيد أن الناس الكاهن فهو على ثلاثة أقسام: أن يأتيه ليمتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس، وهذا جائز بل قد يكون واجبا. أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه، فهذا حرام، ومن فعل ذلك لم تقبل له 43 ليلة، لأن في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضا. إذا رأك الناس تأتي إليه، لا سيما إذا كان لك قيمة في المجتمع، فإن هذا يغري الناس بلسان إلى الكاهن. الثالث أن يأتيه ويسأله ويصدقه، فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، هذه الأشياء المحرمة ثمن الكلب، حلوان الكاهن، مهر البغل، محرم على الآخر ومحرمة على المعطى، كذا ولا لا؟ يعني ما يجوز أعطيه. هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد، كلب صيد لا يخلف في الصيد، فقال: بيعه هذا. قال: الكلب غالي عندي. قال: أنا بعطيك اللي تبغى من الدرهم. قال: ما بيعه إلا بعشرة آلاف. قال: قبلت. فأخذه منه، أخذ الكلب، ثم قال: ما أعطيك عشرة آلاف. لماذا يا رب؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعطيك. ماذا نفعل؟ هذا تقول ولا ما أرجع الكلب؟ ما أرجع الكلب؟ طيب، نقول لهذا الرجل: إما أن ترجع الكلب إن كان باقيا، وإن كان ثلث لا يمكن ترجيعه، إما أن ترجع الكلب ولا أبن الدراهم، لابد، فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين، ولا نعطيها لصاحب الكلب، لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك. طيب، فإن قال صاحب الكلب: ردي عليه الكلب، نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه، لأن هذا خدعة، وإن كان لا يحتاج إليه قلنا: أنت لست في حاجة إليه، ولا يحل لك أن تقتنيه، ويبقى الكلب عند من له فيه حاجة. خليك من البحثات، ولا نجمع له بين العوض والمعوض. هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاول، قالت: وأبدا، ما يمكن إلا كل ليلة بمثلها، أعوذ بالله. فوافق، فرأت كل ليلة 10 ليالٍ جمع عليها 1000 ريال ولما خلص من 10 ريال قال أعطني الألف. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغل. أعوذ بالله ما خطر النهي إلا أقول ماذا بحاجه والعياذ بالله. نعم قال إنه نهى عن مهر البغل. فهل نوافق على ذلك؟ نعم إنه يحب صح. نقول الحمد لله أولا سلم 1000 ريال نجعلها في أسلنا، وثانيا إن كنت محسنا فالرجل، إن كنت غير محسن سيدناه وتغيب عنه. نعم على كل حال هذا إذا سقط، لأنه قد ينشر وقد لا يقصد، قد يقول إنه ما فعل شيئا. على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن، نعم أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض، لا يمكن. وأما من قال من العلم رحمه الله إنه لا يعطيها شيئا، فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد. المسألة تجد داخل البحث بلي.
نحن عند الكلب طيب وكلب ماشي رجل عند الكلب ماشي وكلب طيب.
نعم
جاء رجل متعرض لأنه ما يعرف أنه ما يجي
ومهم ضمن.
نعم
لا هذا عدوان
على هذا الرجل
هذا الرجل وقتل هذا الرجل هنا هذا معذره ولا أخله فيه هنا نعم وليد
ما الجواب
أما روي مطبوع نعم هل هذا رأته أهل العلم أو هذا رأيه نعم أيه هذا الفرق بين الثمن والمسلم ذكرنا الفرق بين الثمن والمسلم في الشيء الذي فيه ثمن. ما هو الفرق بين الثمن والقيمة؟ القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس، والثمن ما وقع له العقل. ثم الذي إذا تم العقد الآن فما هو الثمن؟ أنا ما بعت عليك كتاب بالكتاب، أنا إذا بعت عليك كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم، لكن إذا بعت كتاب بالكتاب أي من الثمن؟ أي كتاب؟ ما دخلت عليه البعث فهو الثمن. نعم أنت تقول بعته شرح ابن عقيل بأوضح المثال واشترى الثمن، وأنا أقول اشتريت ابن عقيل بأوضح المثال أوضح المثال كذا يا هلي. نعم
هل
لعلك تعرف كيف تكون أصبر غادي لعلك
أصبر
لا صح الكلمة الأولى هل يلحق ثمن الكلب في ثمن الهرة ولا ثمن الهرة في ثمن الكلب؟ ثمن الهرة بثمن الكلب. نعم هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنور الذي الهرة، والصحيح أنه لا يجوز ثمنه لا يجوز بيعها، وبعض العلماء أجاز بيعها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. والحديث وعللها الفقهاء بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أي الماء عن ثمن الماء كهذا ما تنفع، لكن في الحقيقة من بعض الهرر ينفع الفئران والأوزاق والعقارب وبعض حتى يعني لا خيار طارح، لكن حتى الدبان هنا. نعم نعم
نعم اي نعم من وقع ما غير هذا صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلف من البغاء ولا خلف من الكهانة، مما يدل على انه ما له قيمة اطلاقا. ولهذا اذا زنى الانسان بامرأة مختارة فليس لها مهر، حتى لو اذهب بكارة على قول الراجح ما لها عرض بكارة ولا شيء. هنا
عبر هنا عن المهر والحلوان، عن عبر عنه بالثمن لانه يعني ينطبق على المعنى، ما عبر عنه عشان بالثمن.
نعم
يعني بصفة عبر بالمهر والحلوان.
نعم
عشان ينطبق على معنى الزينة ومعنى
الحلوان، لان هذه تأخذها كأنه مهر. ولا تعرف ان اخذه قال العلماء لانه يعطى اياه بدون تعب. ما هو ثمن الثمن؟ الزنا لا ثمن له اطلاقا، وكذلك الكيان. اخي نسال من هذا، لان كل شيء منها عن ثمنه فهو حرامه، لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا هو اصل الكلب معروف من أدلة أخرى. وش علم من أدلة أخرى؟